إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في ضيافة القرآن,
أكرم بقوم أكرموا القرآن.
برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له
في ضيافة القرآن. إعداد وتقديم علي الخفاجي.
قوم قد اختار
في ضيافة القرآن يخرجه على الهواء مباشرة علي الحسين.
الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم, وصلى الله على نبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامج في ضيافة القرآن, حيث يذاع عليكم هذا البرنامج مباشرة من إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. نتواصل معكم في هذا البرنامج في استضافة القراء والأساتذة القائمين في تعليم التلاوة والخدمة في المجال القرآني. إخوتي وأخواتي, إن ثمرة التعلم واكتساب العلوم لابد أن تنتهي بالقيام بواجب التعليم, كما ورد في الحديث الشريف: زكاة العلم تعليمه. ضيف هذه الحلقة هو الأخ القارئ السيد محمد آل يحيى الموسوي. مرحبا بك سيد محمد.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا في رحاب هذا المكان المقدس المبارك الطاهر وفي هذا البرنامج المبارك في ضيافة القرآن. أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم وبارك الله فيكم. سيد محمد, حدثنا عن البدايات لكي يستفيد الإخوة والأخوات المستمعين من هذه التجربة الخاصة بك في المجال القرآني, عن علاقتك بالقرآن الكريم, متى بدأت, هل كان هناك تشجيع من الآخرين, هل كان هناك عوامل مثلا المحيط, المدرسة, الأسرة الكريمة شجعتك على الاهتمام بكتاب الله تعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم, طبعا كانت البداية في بداية التسعينات, سنة 1994-93, والانضمام إلى محفل الملا حمود رحمة الله على روحه,
رحمة الله عليه,
وكان هناك تشجيع من الأهل على المواصلة رغم الصعوبات التي واجهتنا في الحضور إلى المحفل بشكل دائم.
يعني في سنة 94 انضممت إلى محفل الحاج المرحوم ملا حمود, لكن قبل هذه السنة يعني كنت تقرأ القرآن في البيت فقط؟
نعم, كنا نقرأ القرآن ولكن بدون إجادة, نحن نقرأ فقط, لا نعلم ما معنى حكم المد, لا نعلم معنى حكم الإدغام, لا نعلم معنى أحكام التلاوة إن صح التعبير.
يعني مثلا كنت تستمع إلى تلاوات المقرئين المعروفين مثلا؟
نعم.
وتطبق تلاوتك على تلاوتهم بالشكل الصحيح؟
نعم, كان الاستماع إلى بعض المقرئين مثل الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ محمد خليل الحصاري, لكن ينقصنا الإيجاد بالتلاوة, نحن نسمع فقط ونطبق, لا نعلم ماذا نطبق.
نعم
نعم.
يعني لم تعرفوا هذه القواعد التي نتكلم عنها اليوم إن شاء الله, وهي حديث الساعة في الساحة القرآنية. الآن محافل كثيرة جدا ومعلمين للتلاوة كثيرين جدا, ولكن في قبل هذه السنة التي قدمت إلى محفل المرحوم ملا حمود قلت أنك كنت تستمع إلى التلاوات المجودة، لكن قبل هذه السنة يعني عندما كنت تستمع إلى هذه التلاوات مثلا، هل فكرت في الانضمام إلى المحافل التي تقام سرا آنذاك في البيوت؟
نعم، كانت هناك فكرة لكيفية تعلم القراءة الصحيحة، وإن كنا متابعين بعض المقرئين لا سلف، أن قلت كنا نقرأ بدون إجادة، لكن كنا نتمنى وجود فرصة للحضور في هذه المحافل. وبما سمعت في هناك وجود محفل في شارع الإمام علي عليه السلام في جامع الإمام علي انضممت إليه مباشرة.
يعني عودة المرحوم الحمود إلى ممارسة هذا العمل، هذه الرسالة وهي تعليم الناس التلاوة في هذا المحفل القرآني، هل كانت تحدي من هذه المجموعة التي كانت تحضر، أم أن هناك كانت فترة من غض النظر بالنسبة إلى النظام المقبور وأقدمت الناس على تلاوة القرآن وإقامة هذا المحفل في هذا الجامع؟
في الحقيقة حضورنا لهذا المحفل أعتقد هو كان الوحيد في هذه المنطقة، لم نسمع بوجود محفل آخر.
يعني تقصدون المحافل في المساجد؟ طبعا
نعم.
كان في التسعينات يكاد يكون الوحيد.
نعم،
ولكن هناك محافل كثيرة كانت تقام في البيوت.
نعم، لعله خارج نطاق مركز المدينة.
لا، بل حتى في مركز المدينة سيد محمد، ولكن بعيد عن أنظار أزلام النظام، ومع ذلك يعتبر وجود هذا المحفل أو عودة هذا المحفل القرآني في جامع الإمام علي هو نوع من التحدي للنظام. كان محفل الحاج ملا حمود في الصحن الشريف في باب الرجاء، تتذكرون ذلك؟
فيما سبق، يعني سبق هذه المدة، لا لم أتذكر.
والرجل أيضا تعرض إلى مضايقات كثيرة، وعودة هذا المحفل في تلك السنة كانت أيضا حديث الناس، يعني كيف عاد هذا المحفل. في الحقيقة أيضا تعرض المرحوم ملا حمود وكذلك بعض الحاضرين في هذا المحفل إلى مضايقات أخرى، وانقطع ثم عاد وانقطع ثم عاد إلى أن توفي رحمه الله أحسن سيد محمد. إخوتي وأخوات الأكارم، دونكم أرقام الإذاعة الأرضي 325706، الأثير 07801950909، الأمنية 07602015، وللرسائل الآسيا سيل 0 (60)-7 (0). ضيف الكريم، نأخذ هذا الفاصل ونعود بعده إليك وإلى الإخوة والأخوات المستمعين.
أكرم بقوم أكرم القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. أكرم بقوم أكرم القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من قرص الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم، فتطوعت مسكا يفيض بيانا.
أعزتي المستمعين، ضيف الحلقة اليوم هو السيد محمد آل يحيى الموسوي، نرحب به مرة أخرى.
أهلا وسهلا بكم.
سيد محمد، أنت رجل مكافح لعيالك، كيف وفقت الآن في الوقت الحاضر بين عملك وقراءة القرآن، خصوصا أنك اليوم لم تعد فقط قارئ للقرآن وإنما معلم أيضا لتلاوة القرآن.
نعم، في الحقيقة التوفيق بين الكسب للعيال أو صاحب العائلة الكبيرة والتعليم أو دراسة القرآن أو الخوض في مجال تعليم القرآن هي مهمة ليست بسهلة.
نعم.
لكن في بادئ الأمر كنا نستقطع من وقت العمل للحضور هذه المحافل.
نعم.
والاستماع على المعلم. كانت هناك في طريقة استقطاع هذا الوقت من العمل والمحافظة على أو المواظبة على الحضور جعلت من أعضاء كثيرين ليس فقط سيد محمد جعلتهم يوفقون بين العمل الشاق وإن كان العمل هو خارج مركز المدينة، لكن كنا نستقطع هذا الوقت واستمر هذا العمل والحضور هذه المحافل والدراسة إن أمكن. نعم، هناك تخصيص وقت معين لدراسة أحكام التلاوة للتطلع على ما هو جديد من في علم التجويد.
نعم. أحسنتم ضيفي الكريم، في الوقت الحاضر أنت أصبحت تؤدي هذه الرسالة وهي رسالة التعليم، تعليم التلاوة للناس. أين؟ أنا سمعت أنك في معهد القرآن في العتبة العباسية، ولكن أين في المعهد؟ في التلاوة أم في التفسير أم في تحفيظ الأطفال وكذلك الشباب أم في مجال آخر؟
نعم، أقيمت في معهد القرآن الكريم الدورة الصيفية وكنت معلم تحفيظ
في البداية.
نعم، في البداية.
نعم.
والآن أنيطت لي مهمة أستاذ أحكام التلاوة.
نعم. بالنسبة إلى برامج التحفيظ، يعني في العطلة الصيفية التي مضت أليس كذلك؟
نعم.
بالنسبة إلى برامج التحفيظ، هل هي شاقة أكثر من تعليم التلاوة للناس؟
بالنسبة للتحفيظ الفئات العمرية تأخذ وقت وتأخذ يعني حيز أكبر.
نعم،
ويراد من المعلم يعني إجادة الحلول المناسبة.
نعم.
لتحفيظ الطفل، لأن هناك صعوبة في بادئ الأمر في كيفية اللفظ.
نعم. يعني بالنسبة إلى برنامج التحفيظ اليومي، كيف يكون يعني حفظ صفحة وفي اليوم التالي حفظ صفحة أخرى ومراجعة الصفحة السابقة؟
التحفيظ كالآتي: إلقاء المعلم آية آية.
نعم.
والإعادة ما بعده، هذا يكون يوم كامل.
نعم.
اليوم الثاني
التعليم جماعي.
نعم، التعليم جماعي. بلي.
نعم،
التعليم جماعي. اليوم الثاني يستمع المعلم إلى نخبة من هؤلاء الطلبة.
نعم.
لأن ليس كل المتلقين هم نفس الإجادة في النطق.
يعني لو كانت هذه المجموعة مثلا في حدود 20 طفل، فبالنسبة إلى مراجعة البعض منهم، نفرض مثلا 5 منهم، كيف يتم تحفيظ الباقين أو التأكد من حفظهم؟ يعني أنت إذا اخترت مثلا 5 ومرة أخرى يعني بالنسبة إلى الصفحة السابقة راجعتها لهم مثلا، بقية الأولاد الباقين إذا لم تراجع لهم الحفظ طبعا سينسون هذا الكم من الحفظ.
نعم التحفيظ كانت الطريقة ليس بالكم وإنما بالنوعية، يعني أنا أعطي للطالب أن يحفظ الجزء خلال أسبوعين أو أقل من ذلك، أعتقد هذه الطريقة غير ناجحة. لكن نحن نؤكد على النوعية، يعني إجادة الحفظ، الحفظ مع إجادة أحكام التلاوة. يعني هنا المتلقي ممكن يحفظ الآية بطريقة مخطوئة،
نعم
نعم، هذا الذي يتعلم على الخطأ يستمر معه.
مع ذلك يعني لو أنيط إليك مجموعة من الأطفال مثلا 20 طفلا، 5 منهم عندهم يعني سرعة بداهة، قوة حافظة أكثر من غيرهم، بالنسبة إلى البقية إذا كان فيهم البليد ويعني بطيء التعلم،
نعم،
في هذه الحالة يعني إذا بقوا على حالهم يزدادوا ضعفا، وبالتالي هل يكون لهم برنامج آخر؟
نعم،
مثلا
المجموعة التي تتلقى التحفيظ بسرعة،
نعم،
يكون عزلها عن باقي المجموعة،
نعم،
يعني هذه 5 نعزلها عن باقي، يكون المجموعة الباقي 15. توجد طرق أخرى لتحفيظ هؤلاء، يعني إذا نستمر نصف جزء مع هذه 5 مع 15 نفر يمكن ما نتعدى سورتين 3.
نعم أحسنت سيد محمد، مرة أخرى نأخذ فاصل ونعود بعده إليك وإلى السادة المستمعين.
ورد
سادة المستمعين، نستمر في الحديث مع ضيف الحلقة هو السيد محمد علي يحيى الموسوي. سيد محمد، مرة أخرى نعود في الحديث عن التلاوة. أنت قلت أنك تأثرت في البدايات بالمرحوم محمد صديق المنشاوي، ولكنك اليوم عندما ترتل نسمع أنك تقلد الحصري رحمة الله عليه.
نعم، بالنسبة لطريقة الشيخ محمد صديق المنشاوي تكون سريعة نوعا ما، لكن طريقة الشيخ محمود خليل الحصري تكاد أن تكون قريبة للتجويد.
يعني بغض النظر عن السرعة والبطء، هل هناك أشياء أخرى، بصمات في تلاوة الحصري، البصمة الموجودة في تلاوة الحصري تختلف عن تلاوة المنشاوي؟ هناك مسحة حزن واضحة، أليس كذلك؟ حدثنا عنها.
نعم،
وأنت تعرف ذلك جيدا.
نعم، موجودة البصمة أو المسحة، مسحة الحزن موجودة على طريقة الشيخ محمود خليل الحصري، لكن بالمقابل موجود للشيخ محمد صديق المنشاوي له ما له من الحزن.
نعم
نعم، لكن طريقة الشيخ محمد صديق المنشاوي نحن نختارها في أغلب أيام شهر رمضان، طريقة الشيخ محمد صديق المنشاوي،
نعم،
لأنها تكون سريعة نوعا ما.
طيب، هل حاولت أن تقرأ يوما بالطريقة العراقية كذلك؟
كلا.
لماذا؟
أعتقد لكثرة المقامات وتبحرها بالنغم
بالطريقة العراقية.
نعم،
نعم. لم تحاول يوما؟
لا.
طيب هل تستمع إليها؟
قليل.
هل هذا يعني أنك لم تنسجم معها؟
بالحقيقة هناك قراء عراقيين بارزين ممكن أن نستمع أن ينسجم معهم.
نعم.
أمثال وليد الفلوجي.
نعم. تعلمت على يد المرحوم الملا حمود رحمة الله عليه، وبعد وفاته بقيت تحضر في المحافل القرآنية. الآن أنت معلم تلاوة وفي معهد القرآن في العتبة العباسية، على يد من تعلمت من الأساتذة الباقين أو الحاليين في الوقت الحاضر؟
نعم، أنا في البدء حضرت مع الملا حمود رحمه الله، لكن ما حضرت لأي أستاذ آخر لكي أتلقى على يديه أحكام التلاوة أو ما شاكل من علم القرآن.
وهذا أيضا لا يكفي أنك تتعلم التلاوة، لا بد من أمور أخرى تتعلمها، يعني شخصية معلم القرآن أو معلم التلاوة القرآنية ينبغي أن يتعلم أمور أخرى كعلوم القرآن، شيء من علوم القرآن مثلا من النحو، من الصرف، من الأمور الأخرى. يعني رغم هذه المشاغل اليومية وأنت رجل مكافح وكال لعيالك، هل تحاول يوميا تخصيص وقت للمطالعة؟
نعم، يوجد هناك وقت، وقت أعتقد يسير، يعني بما هو يعني للمطالعة.
هذا الوقت اليسير لعله نصف ساعة لنقول أو ساعة، ماذا تطالع؟
لا 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 يكون ساعة.
نعم، حتى لو كان أقل من ذلك، يعني ماذا تطالع من الكتب؟
نعم، نطالع كتب عامة، لا يوجد كتاب واحد يعني عنوان بارز للمطالعة بالاستمرارية في المطالعة فيه.
نعم،
أحكام التلاوة عامة للقارئ الفلاني، القارئ الفلاني.
بالنسبة إلى العلوم المتعلقة بالقرآن بالإضافة إلى علوم القرآن، يعني النحو مثلا، البلاغة، الصرف، كذلك هذه الأمور حتى لو ألم بها معلم التلاوة يستفيد منها في إلقاء دروسه.
نعم.
سيد محمد، الآن أنت في المجال القرآني تعمل، وهذا العمل يعد تأدية رسالة مهمة جدا. ما هي رؤيتك للواقع القرآني في الوقت الحاضر؟ هل هناك آمال؟ هل هناك طموحات عندك تأمل تحقيقها في العمل في هذا المجال ومن خلال الموقع الذي أنت فيه؟
في الحقيقة الواقع القرآني الكربلائي، أنا أتحدث عن كربلاء المقدسة، الواقع القرآني إن شاء الله هناك نهضة في جهود الكثير من الخيرين والأساتذة الموجودين الذين يعملون ليل نهار على تفعيل الحركة القرآنية في كربلاء المقدسة، ونطمح إلى التواصل وعمل بروتوكولات مشتركة مع مؤسسات قرآنية خارج المحافظة وخارج البلد، ليتسنى للجميع المشاركة في تفعيل الحركة القرآنية في كربلاء المقدسة.
في الوقت الحاضر المسابقات القرآنية كثيرة جدا، وأنتم تشاهدون أن هذه المسابقات أصبحت ليست فقط سنوية، يعني ممكن في السنة الواحدة هناك 5 أو 6 مسابقات على مستوى العراق. أنا لاحظت أن الكثيرين يهتمون بجانب التجويد، يعني التلاوة، وفي الحفظ كذلك، لكن قليل منهم في التفسير. يعني مثلا في المسابقة التي أقيمت في الأسبوع الماضي في كربلاء في العتبة الحسينية، أقامها ديوان الوقف الشيعي، اشترك في التلاوة 93 قارئا، وفي الحفظ 95، وفي التفسير لست متأكد ولكن دون 10. لعلهم 6 أو 7 أو 8. فهذا العدد ماذا يدل؟ لماذا الناس لا تهتم بتفسير القرآن؟
نعم، هذه مسألة مهمة جدا. اتجاه الكثير للتلاوة والتحفيظ فقط، لكن التفسير على جانب. لا، هذه مسألة مهمة، التفسير أو التلاوة مع التفسير.
نعم،
هي تكون لها ناتج إن شاء الله فيه خير للكثير من الناس. يعني أنا أقرأ ما قطعت من لينة ولا أعلم ما هي اللينة.
نعم،
أقرأ في آية أخرى غير معنى ولا أعلم ما هي. أعتقد لو هناك يوجد أو العمل على إيجاد مركز لقراءة أو محاضرات خاصة بالتفسير.
نعم،
في كربلاء المقدسة. أنا أطرح من برنامجكم هذا، عبر برنامجكم هذا في ضيافة القرآن، أطرح للمسؤولين، أطرح على ذوي الاختصاص إيجاد مركز خاص بتفسير القرآن.
نعم، إذن هناك حلقة متضائلة وهي حلقة التفسير في المسابقات القرآنية، وتكاد تكون معدومة هذه الحلقة. تفضلتم أننا يجب أن نفعلها في المؤسسات والمعاهد القرآنية وكذلك في المسابقات. بالنسبة إلى المؤسسات والمعاهد القرآنية، من خلال ماذا؟ من خلال إقامة دروس في التفسير على مستويات مختلفة. يعني بالنسبة إلى الأطفال ماذا نعطيهم؟ نعطيهم مثلا تفسير مفردات.
نعم،
ومبسطة ليس فيها عمق. وبالنسبة إلى المستوى الأعلى منهم، مثلا للمتوسطة وللإعدادية شيء، ثم لطلبة الجامعات مثلا شيء آخر.
عفوا أبو زيد، أكيد إذا كان هناك مركز خاص بالتفسير يكون حاله حال المعهد أو المؤسسة القرآنية التي تعطي لكل طالب الدراسة الخاصة فيه.
لا بس، يعني لو أقيم هذا المركز الخاص للتفسير وفيه مثلا دراسات تخصصية في التفسير، الذي يرشح إليه هو من معاهدكم، من مؤسساتكم القرآنية، أليس كذلك؟ عندما يكون هناك اهتمام بموضوع التفسير في المؤسسات والمعاهد والمدارس القرآنية ابتداء من الأطفال وصعودا مع مستوياتهم، ثم بعد ذلك الذي يؤهل للدخول في هذا المركز التخصصي هو المتميز فيه. يعني هذا المركز التخصصي في التفسير لو أقيم لابد أن ينضم إليه كل المؤهلين، يعني عندهم مثلا دراسة سابقة، تفوق في هذا المجال، ثم ينضم إليه.
نعم، في الحقيقة نحن في الدورة الصيفية كان رئيس معهد القرآن الكريم الشيخ محمد جاد السلامي يهتم بمسألة إعطاء تفسير مفردات الكلمات للطلبة. وإن شاء الله الآن إذا كان الشيخ يسمع صوتي يبادر هو ومجموعة من الخيرين أمثال الشيخ علي الخفاجي بتقديم طلب لإيجاد هذا المركز للتفسير. وهناك إن شاء الله، هناك إن شاء الله فكرة في معهد القرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة لجلب بعض الأساتذة المختصين في مسألة التفسير.
بالنسبة إلى المسابقات كذلك، يعني لو كان هناك اهتمام بالمتسابقين في التفسير بمستوى المتسابقين في الحفظ والتلاوة، يعني مثلا تقام هناك مسابقات خاصة في التفسير، وما يعطى المتفوقين في الحفظ والتلاوة من مكافآت يعطى للمتميزين في فقرة التفسير. كذلك هناك مثلا طريقة أخرى من خلال المسابقات الكتبية دورية أو في المناسبات الدينية، تحوي مثلا 10 أو 20 سؤال مثلا فيها تفسير. يعني ممكن أن تكون الأسئلة متنوعة، فيها المبسط وفيها الذي فيه عمق، وبالتالي سيجيب عن مجموع هذه الأسئلة مستويين، الناس البسطاء والناس الدارسين ذوي الاختصاص. كذلك بالنسبة إلى موضوع الاهتمام بالتفسير، نحن لا ندعو فقط معهد القرآن، كذلك بالنسبة إلى بقية المؤسسات ومنها دار القرآن في العتبة الحسينية، نعم هناك مبادرات من الإخوة في الاهتمام بالتفسير ابتداء بمستوى الأطفال، يعني من خلال تفسير المفردات. وبالتالي هو إذا انتبه إلى تفسير المفردات تنمو عنده قابلية الاهتمام بالتفسير بشكل أوسع، يعني عندما يتعلم عدة مفردات قرآنية ويعرف معناها وتفسيرها اللغوي، حتى لو كان اللغوي، بعد ذلك يبحث عن معطيات الآية كلها ويتعمق أكثر، وبالتالي سيلتفت كثيرا إلى التفسير.
نعم، وهذا بالفعل معرفة تفسير معاني المفردات هي اللي تجعل الطالب أو المتلقي البحث عن تفسير معنى الآية بالإجمال.
نعم
إن شاء الله نحن في العتبة العباسية، ليس في معهد القرآن الكريم لكن في العتبة العباسية المقدسة، في المحفل الذي يقام كل 3 أيام، يوم الجمعة والأحد والأربعاء، إن شاء الله سيحضر معنا سماحة الشيخ محمد الجواد السلامي لتحضير وتفسير بعض المطالب المرادة.
طبعا موضوع التفسير أيضا عندما يتعمق فيه الشخص بعد ذلك يبدأ بكتابة بحوث، يعني بالنسبة إلى مستوى البحوث القرآنية هي مستوى عالي في التفسير، يعني عندما يقدم بحث الباحث وهذا الموضوع لابد أن يكون فيه اهتمام كبير، طبعا سيطالع مجموعة كبيرة من التفاسير، وفي نفس الوقت لا يكفي أننا نطالع تفسير أو 2 أو 3 فقط، لابد أن نطالع تفاسير أكثر حتى لو كان من الفريقين. يعني بالنسبة إلى تفاسير القرآن لا نقتصر على تفاسير أئمتنا، يعني أقصد أئمة الإمامية، يعني فقهاء الإمامية، علماء الإمامية. كذلك لا بأس بتفسير بمطالعة تفاسير الطائفة الثانية أهل السنة، وبالتالي إذا عثرنا على آيات فيها تفسير لا ينسجم مع عقائدنا الإمامية هذا نتحفظ عليه، ولكن هناك تفاسير معتبرة عندهم. يعني حل وسط لهذا الموضوع أن المسابقات القرآنية السنوية التي أقيمت في مسابقة النخبة للطائفتين، يعني من كل العراق سنة وشيعة، اختاروا لهم كتاب مجمع البيان للطبرسي، وهذا من علماء الإمامية، هو يطرح آراء المفسرين ثم بالتالي يطرح رأيه، فهو مقبول، يكاد أن يكون مقبول هذا التفسير عند الفريقين. فبالنسبة إلى الباحث كذلك عندما يبدأ بتقديم بحث لابد أن يطالع تفاسير الفريقين ليخرج بنتيجة تنسجم مع عقائدنا، عقائد الإمامية الاثني عشرية.
نعم، مثل ما تفضلت أبو زيد، بالنسبة للبحث أكيد هذه البحوث العملاقة تعتمد اعتماد مباشر على مسألة التفسير، ومقدم البحث من أين يأتي بالبحث إن لم يكن هناك تفسير لمعاني مفردات ومجمل الآيات؟
أحسنتم ضيف الكريم، نأخذ فاصل آخر ونعود بعده إليك إن شاء الله.
مجمع خير للإخوان. يا أبهى دار القرآن مجمع خير للإخوان، نتلقى فيه تعاليما بدراسة علم القرآن. ما أبهى دار القرآن مجمع خير للإخوان، نتلقى فيه تعاليما بدراسة علم القرآن. ما أبهى دار القرآن لنرتل آيات الله بخشوع في كل أوان، ونحسن فيه قراءتنا وننال جزاء الإحسان. فكتاب الله لنا نهج وأمان في كل زمان، أحكامه جاءت واضحة وبها أنقذنا الرحمن. وردت فيه قصص شتى ما أحسنها في التبيان.
ما أبهى دار القرآن مجمع خير للإخوان، نتلقى فيه تعاليما بدراسة علم القرآن. ما أبهى دار القرآن مجمع خير للإخوان، نتلقى فيه تعاليما بدراسة علم القرآن.
سادة الأكارم، نتواصل مع ضيف البرنامج السيد محمد آل يحيى الموسوي. سيد محمد، مرحبا.
وسهلا بكم.
سيد محمد، أنت تتلو القرآن، وكتاب الله بالنسبة إليك هو كتاب حياتي ونور، فعندما تواجهك مشاكل الحياة كيف تتغلب عليها؟ كيف تتغلب على هذه المشاكل مستفيدا من المعطيات القرآنية؟ لا سمح الله مثلا مررت بمعضلة أو بمشكلة من مشاكل الحياة الكثيرة.
نعم، هناك نصوص قرآنية ممكن لأي إنسان يقف عليها عندما يمر في حالة معينة، يعني مثلا إذا أصابك مكروه لا سامح الله أن تقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
يعني هذه الكلمات لها وقع كبير،
أكيد،
على قائلها وعلى مستمعها. إذن كتاب الله وكتاب الذي تطمئن به النفوس، ولا بد اليوم أن نستمع إلى تلاوتك، وتزين أسماعنا بتلاوة معطرة من كتاب الله تعالى. ماذا ستتلو لنا؟
سأتلو عليكم من سورة مريم.
نعم،
من أول السورة.
تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة رب بك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتد اشتعل الرأس شيبا. ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال رب ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. صدق الله العلي العظيم.
أحسن. طيب الله أنفاسك سيد محمد، بارك الله فيك.
الله يرضى عنك.
تلوت علينا أوائل سورة مريم المباركة. هذه السورة ابتدأت بهذه الحروف المقطعة التي تقرأ حرفا حرفا.
نعم.
يعني هل صادفك أن بعض المتعلمين من باب الصدفة مثلا قرأ هذه الحروف جملة واحدة؟
نعم هناك مجموعة نعم، لكن هذا فيما سبق. الآن توجد مراكز تعليم، وهذه الحروف المقطعة قد يكون قد سمعها من التلفاز أو من الإذاعات، لكن فيما سبق سمعت قراءة هذه الحروف المقطعة جملة واحدة.
يعني من باب الخطأ طبعا.
أكيد.
هذه الحروف المقطعة تقرأ حرفا حرفا كما تلوت علينا، وهنا نلاحظ فوق حرف الكاف علامة المد، يعني أن هذا الحرف أو نعم اسم الحرف يمد نعم مدا طويلة.
نعم مد لازم.
نعم، فسبب مد الألف في اسم الحرف كاف هو الفاء الساكنة وسكونها لازم.
نعم.
وكذلك بالنسبة إلى صاد، أما بالنسبة إلى عين فنتحدث معك فيها ولكن بعد أن نستمع إلى هذا الاتصال. تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. الله يحفظكم، أهلا وسهلا. من معنا؟ من معنا؟
حجر من كربلاء.
أهلا وسهلا، تفضلوا.
أحب أهنيكم على البرنامج الحلو
شوي. بارك الله فيكم.
أحب أسلم على سيد محمد.
نعم، الأخ حيدر يسلم عليك سيد محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيد محمد أحب أسألك في السؤال.
تفضل عيوني.
بالنسبة لنحو القرآن الكريم.
نعم.
ما هي برامجكم وإنجازاتكم حاليا وإنجازاتكم وبرامجكم القادمة؟
نعم، بالنسبة لمعهد القرآن الكريم هو جديد العهد. نعم، يدوب في أواخر أو نصف من شهر رجب المرجب افتتح هذا المعهد على بركة الله، وكانت له دورة صيفية قمنا باستقطاب وتدريس وتحفيظ أكثر من 70 طالب لضيق المكان، أقول 70 طالب لضيق المكان. ونعم، برامجنا إن شاء الله سنعرضها أو سنقدمها لكم عن طريق بوسترات تعلق أو تنشر عن طريق الإذاعة، أو إن شاء الله في حديث في التلفزيون في إذاعة كربلاء أو في قناة كربلاء الفضائية. سنقوم ب إن شاء الله بوضع خطة معينة لاستقطاب الدورة إن شاء الله القادمة، ليس في هذا الأسبوع إن شاء الله، ابتداء من الأسبوع القادم، يعني سيكون يوم الجمعة والسبت.
نعم، سيد محمد عندكم دورات حاليا يعني
تعلنون عنها؟ إن شاء الله ابتداء من هذه الجمعة إن شاء الله بعد 5 أيام. نعم، لكافة الأعمار دورة أحكام تلاوة مع مقامات.
نعم، ممكن أعرف شنو هاي التلاوة، شنو أحفظ منهم فيها من أحكام تلاوة أو تفسير؟
نعم، التفسير الآن احنا في قيد البحث عن وجود مركز خاص للتفسير، لكن في مضمار أحكام التلاوة والمقامات الدورة ستكون 30 ساعة فقط، سميت الدورة الابتدائية، وبعدها إن شاء الله سنشرع بالدورة المتوسطة. هذه الابتدائية ليست على مستوى يعني المدرسة الابتدائية، لا، سميت هكذا الابتدائية. شنو؟ ابتداء للمتوسطة، وإن شاء الله هناك بعد المتوسطة دورة متقدمة يحضرها أو كبار الأساتذة في كربلاء أو حتى من خارج كربلاء.
نعم، سؤالك
تفضل.
ما هو أفضل
بل أفضل طريقة العفو لم أسمع السؤال جيدا.
الحل الأسهل في التحقيق.
نعم.
مقطع
لا، إذا كانت السورة من ذوي الآيات الطويلة لا تكون آية آية، تكون مقطع مقطع. السورة التي تكون آياتها قريبة، يعني شلون كلمتين أو ثلاثة تتكون، أو بعض السور آياتها من كلمتين فقط، نعم هاي تكون على آية آية. لكن
عفوا سيد محمد والأخ المستمع، حتى لو كان نصف سطر، يعني مثلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا إذا سمعها الحافظ يحفظها، يعني لا تحتاج إلى تقطيع.
نعم العفو أبو زيد، احنا نتكلم إذا كانت الآيات طويلة
فممكن أن تكون مقطع مقطع، لكن نعم. إن كانت قصيرة ومثلا حجم الآية نصف سطر أو نعم أكثر من ذلك قليل.
نعم اللي بعدها إذ نادى ربه نداء خفية، نعم. كذلك هذه تحفظ آية كاملة.
شكرا جزيلا، نعم. للأخ المستمع حيدر، نشكرك على هذا الاتصال وعلى هذا الاهتمام، شكرا جزيلا، ندعو لك بالتوفيق. نعم سيد محمد، فهذه الآية الأولى في سورة مريم المباركة كانت فيها الحروف المقطعة تقرأ حرفا حرفا، فعلامة المد على الحرف أن هذا الحرف الذي يقرأ بالتهجي فيه، مثلا في اسم الحرف كاف عندما مد الألف فيه مدا طويلة هكذا كاف، فبسبب السكون اللازم بعده وهو في الفاء.
نعم.
وأما هاي فالمدود فيها طبيعية، نعم، لأنها طبيعي. من جملة حروف حي طهر. وبالنسبة إلى عين، عين عندما
مدلين.
نعم فيها مدلين أحسنتم، نعم. عين، ففي هذه الحالة بما أنه يجوز لنا في مد اللين الذي هو يلحق بالتالي بالمد العارض للسكون أن نعطيه أكثر من الطبيعي توسط 4 نعم. حركات أو طول 6 حركات. فلا بأس أن نعطي لمد اللين في عين مد طويل 6 حركات أسوة بالمدود اللازمة الباقية.
نعم.
نلاحظ كذلك في أوائل سورة مريم المباركة، لو تلاحظون أن نهاية الآيات في أوائلها تنتهي بألفات. هذه الألفات كما في كلمة زكريا، خفية، شقية، ولية، رضية، عتية، سوية إلى آخره. هذه الأسماء انتهت بتنوين فتح، تنوين الفتح عندما نقف عليه على الاسم بدون تنوين فإننا نقف عليه بالألف فقط، إذا كان تنوين ضم نقف عليه بإسكان الحرف الأخير، وإن كان تنوين كسر كذلك نقف عليه بإسكان الحرف الأخير، أما إذا كان تنوين فتح فإننا نقف عليه بالألف. هذا الأداء ثابت، يعني العرب هكذا يقفون على الأسماء المنونة تنوين فتح بالألف. كذلك هنا هذا المد ماذا يسمى في كلمة زكريا، خفية، رضية، إذا وقفنا عليها
نعم مد عوض.
مد عوض هو يلحق بالتالي بالمد الطبيعي،
نعم
بالمد الطبيعي، لأنه سيكون عندنا ألف ساكنة قبلها مفتوح، نعم.
بمقدار حركتين فقط.
أحسنتم، نعم. سيدنا نشكركم على حضوركم في برنامج في ضيافة القرآن، ونتمنى لكم التوفيق سيد محمد.
بالنسبة لهذا البرنامج الرائع أشكر الكادر المقيم على هذا، وأشكر أخي والأستاذ في
أفهم.
نعم الشيخ علي الخفاجي أبو زيد على هذا اللقاء، وإن شاء الله برنامج موفق ولله الحمد.
كما ندعو لبقية الأساتذة والعاملين في المجال القرآني بالتوفيق والسداد في هذا العصر الذي هو عصر القرآن الآن، أصبح عندنا فرصة كافية ومساحة مهيئة للعمل من أجل إثاء من أجل إشاعة الثقافة القرآنية ابتداء بتعليم الناس التلاوة الصحيحة. شكرا جزيلا لكم وشكرا للإخوة والأخوات المستمعين إلى برنامج في ضيافة القرآن وإلى حلقة قادمة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة في ضيافة القرآن.
أكرم بقوم أكرم القرآن.
برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له
في ضيافة القرآن. إعداد وتقديم علي الخفاجي.
قوم قد اختار
في ضيافة القرآن يخرجه على الهواء مباشرة علي الحسين.
أرسل هدى بستانا زرعت حروف النور بين شفاههم.